والايمان ولكن اخوه الاسلام. فالله جل وعلا اصطفى من انبيائه ورسله 5 اولي العزم من الرسل، واصطفى من هؤلاء 5 وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاه والسلام اجمعين. اصطفى من هؤلاء 5 2 وبالخله وهي اعلى مراتب المحبه، وهما محمد وابراهيم، بل افضل الخليلين هو محمد صلى الله عليه واله وسلم. بل الصحيح عنه عليه السلام انه قال: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. فهو سيد الاولين والاخرين والانبياء والمرسلين صلى الله عليه واله وسلم. وايضا من علامات محبه الله له التي يجب على كل عاقل فضلا عن مسلم ومؤمن ان يحبه صلى الله عليه وسلم، ان الله جل وعلا جعله رحمه للعالمين فقال: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع العظيم جلاء الافهام في فضل الصلاه والسلام على خير الانام صلى الله عليه وسلم ان اصح القولين في كونه عليه السلام رحمه للعالمين، ان الله جل وعلا رحم به الخلق اجمعين مؤمنهم وكافرهم. فالمؤمن رحم في الدنيا والاخره باتباعه واسلامه مع نبيه صلى الله عليه واله وسلم. واما الكفار فهم على 3 انواع: الكفار المشركون، والكفار من اهل الكتاب، والكفار من المنافقين. اما الكفار المشركون فانهم انتفعوا برسالته صلى الله عليه وسلم بان قتلهم وقاتلهم رسول الله ولم يلقيهم على الارض، فكان ذلك سببا في عدم تبليغ العقوبه عليهم، ولو بقي غلبت عليهم العقوبه. واما اهل الكتاب من اليهود والنصارى هؤلاء المجرمون فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمه ايضا عليهم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله حيث ان دينه صلى الله عليه وسلم اذن لهم قبحهم الله ان يعيشوا بين ظهران للمسلمين اذا اعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون دون ان يتعرض لهم احد بندى. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وها هو الرحمة المهداة والنعمة المشتاة صلى الله عليه وآله وسلم يمنع من قتل صبي صغير في الجهاد من الكفار والمشركين، ويمنع من قتل امرأة في الجهاد، ويمنع من قتل عالم في صومعة في الجهاد إلا أن يشاركوا في قتال المسلمين. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للخلق أجمعين، فداء ولدي وأمي ودمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المنافقون فانتفعوا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أيضا، الكفار والمثل لم ينتفعوا بعهد النبي إلا في الدنيا. فالمنافقون وعاملوا في الدنيا معاملة المسلمين لما أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر، والمسلمون ليس لهم إلا الظاهر فإنهم معاملوا معاملة المسلمين. ولذا لما قال عبد الله بن أبي بن رأس النفاق في المدينة عليه دعاء الله المتتابعة، لما قال في إحدى الغزوات: ليخرجن الأعز منها الأذل. وقف ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه ولعنة الله على أبيه على أبواب المدينة، وسل سيفه من غمده. فلما جاء أبوه ليجوز المدينة قال له: والله لا تجوزها حتى تعلم أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأعز. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني آتيك برأسه. فوالله لقد علمت الأجر والخزرج أنه ما من أحد أبر لأبيه مني، ولكني أخشى أن تأمر به أحدا غيري فيقتله، فأرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا به كافر فأدخل النار. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه بل يحسن صحبته حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ولما نبذ عبد الله بن أبي هذا رأسه الشهر الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفن في بردة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما أعظمها من أخلاق، تلك الأخلاق التي كانت مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وصدق الله العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. يقابل المسدس بن عفو السماحة والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا من علامات محبة الله له ما خصه الله جل وعلا به من خصائص، كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها أنه يخرج الرؤيا نزل بشهر صلى الله عليه وسلم، وأنه أحلت له الغنائم، وأنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وغير ذلك مما أوصله العلماء إلى ما يربو على 20 خصيصة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا قوله عليه السلام في هذا الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. أيضا من علامات محبة الله، محبة الله له وتفضيله لمن تفضيله له سبحانه المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى التي خصه الله جل وعلا بها من دون سائر الأنبياء والمرسلين أجمعين. وفي الحديث الصحيح أن الناس يأتون الأنبياء فيأتون إبراهيم يوم القيامة حتى يشفع لهم بالانصراف من أرض المحشر بعدما وقفوا 50,000 سنة حفاة عراة غرلا اشتد بهم الخصب والبلاء، فيأتون إبراهيم فيذكر كذباته الثلاثة في ذات الله ويقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح. أو يأتون نوح أولا فيقول: اذهبوا إلى إبراهيم. ثم يقول إبراهيم: اذهبوا إلى موسى. فيقول موسى: اذهبوا إلى محمد. كل منهم يقول: نفسي نفسي. فيأتون إلى جناب نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول عليه السلام: أنا لها أنا لها. ويخلق سجدا تحت عرش الله جل وعلا يستجيب مجامع الحمد والشكر لله. فيقول الله جل وعلا له: يا محمد ارفع رأسك وسد طرفه. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي. فيقال له: أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. وهذه هي دعوته عليه السلام، وهي الوسيلة، وهي المقام المحمود الذي قال الله عنه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيتخلى جميع الأنبياء، وهو صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته لأمته يوم القيامة، فهي نائلة كلنا. من مات على توحيد الله لا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. وأيضا من دواعي محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأفته بأمته وحرصه على هدايتها صلى الله عليه وسلم. قال البخاري في صحيحه أن المشركين يشتد أذاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه من شدة الأذى ليؤمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفيق إلا بمكان يقال له قرن الثعالب. فيأتيه ملك الجبال معترضا في السماء يقول له: يا محمد إن ربك يقرك السلام ويقول لك: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلان عظيمان حول مكة لفعلت. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضي حتى أمي عليه من شدة الأذى وأفاق بعد فترة طويلة بعد ألم الشديد من المشركين. وقد تمكن منه صلى الله عليه وسلم عن طريق ملك الجبال الذي أرسله الله جل وعلا له. فماذا قال؟ لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال: فداه أبي وأمي ولوحي عليه السلام: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذه هي رحمته وتلك هي رأفته صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في الصحيح يأتي أعرابي من البادية فيمسك بمربط إزاره صلى الله عليه وسلم، فكان يلبس بردا نجرانيا غليظا حاشيا، ويجذب الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم جدة شديدة ويقول له: يا محمد أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالعطية فيعطى، ثم يقول له: هل رضيت؟ يقول: لا. فيقول: اعطوه. ثم يلتفت إليه ويقول: هل رضيت؟ يقول: لا. فيقول: اعطوه. ثم يقول: هل رضيت؟ يقول: نعم. فيذهب الرجل إلى قومه قائلا: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء مما يخشى الفاقة صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن رجلا يسأله شيئا فيسوق له غنما بين جبلين، يسوق له واديا من الغنم صلى الله عليه وسلم. وحقا أسلموا، أسلموا يا أيها اليهود، أسلموا يا أيها النصارى، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأت قلوب الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن أحدهم كعبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة لما قيل له: سف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أستطيعه. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يحدق النظر في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأدبا معه صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ وهو أفضل الناس خلقا وأحسنهم برا وأحسنهم سمتا وهدى صلى الله عليه وسلم. في البخاري في كتاب الجهاد في غزوة ذات اللقاء أن عمرو بن العاص يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم له، وعمرو كان قد تأخر إسلامه رضي الله عنه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ فيقول عائشة: قال: من الرجال. قال أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال عمرو: فسكت خشية أن لا يذكرني. قال العلماء: وفي هذه الأخيرة في هذا نقطة لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بوجهه على كل أصحابه، حتى أن كل منهم يظن أنه أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي دفع عمرو بن العاص إلى أن يسأل: يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ وأيضا في البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله كما روي جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قافلا راجعا من غزوة، فانتشر الصحابة تحت الأشجار، كل منهم ينام تحت شجرة، وجاء النبي عليه السلام عند سمرة فنام تحتها ووضع سيفه معلقا إياه، فجاء أعرابي وأمسك بسيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وصلته عليه، وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله 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 ثلاث مرات. فسقط السيف من يد الرجل يقينا منه صلى الله عليه وسلم. فتناوله النبي عليه السلام وقال: يا أعرابي، من يمنعك مني؟ قال: عفوا يا محمد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي أخلاقه وذاته وأدبه وعفوه وسماحته صلى الله عليه وسلم. أهذا يسب يا إخوان الكرم والخنازير؟ أهذا يسب يا أعداء الله؟ أم هذا يكرم ويعز صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيها الإخوة المسلمون، ولكن مع كل ذلك نقول أيها الأحبة: نعم، نحن نغضب لسب رسول الله ولجناب النبوة والرسالة، ولكن كيف يكون الغضب مرضيا لله ومرضيا لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ يجب أن يكون الغضب فيه أدب بأدب النبوة وأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا لابد أن نبني محبة رسول الله، وعلامة هذه المحبة لأن كل دعوة لا بد لها من برهان، كما قال الله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والدعاوى لا تقبل إلا ببينات. فمن علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة لا جوفاء أن تطيعه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرك وأن تجتنب ما نهاك عنه. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى آية المحنة. قال أبو سعيد الإمام الحسن البصري إمام أهل البصرة رحمه الله: ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، يعني اختبرهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أحب رسول الله المسلم فليلتزم سنته وليلزم هديه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من علامات محبته توحيده وتعظيمه وتعليمه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز الجفاء معه، لا يجوز أن يجفو الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الجفاء ما كان من الخوارج، كما روى أبو سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنهيبة من اليمن فقسمها بين أربعة من أصحابه، فقام رجل ثلاث العينين كث اللحية وقال: عدل يا محمد، وقال: عدل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك. وفي رواية: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم التفت إلى أصحابه محذرا إياهم من هذا الرجل وقال: يخرج من ذل هذا قيل من نسله وقيل من شبهه وهو أظهر. أناس يقرؤون القرآن لا يجالس تراقيهم يحقر أحدهم صلاته بجانب صلاته. فقال عمر: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلات. وفي رواية: قتلتهم، يعني شر قتله. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني لأقطع عمره. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فمن علامات محبة رسول الله يوسف أن تعظمه وأن توقره. أيضا عدم التقدم بين يديه، لأن هذا ينافي تقوى الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بل لا يجوز أن يدعى رسول الله بيا محمد، وإنما يدعى يا نبي الله يا رسول الله، ولا يقال له محمد. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولما جاء قوم من الأعراب عند حجرات زوجاته عليه السلام يقولون: يا محمد يا محمد، أنزل الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون. فليس من العقل أن يقال يا محمد، بل يقال يا رسول الله من أصحابه وأتباعه على سنته صلى الله عليه وسلم. هذه بعض علامات محبة رسول الله أيها الإخوة المسلمون. فمن كان فعلا بصدق يريد أن يدافع عن رسول الله فالكفار لن ينتهوا عن سبيل، وإنما حبك لرسول الله ودفاعك عنه عليه السلام أن تلتزم سنته وأن تجاهد في سبيلها صابرا محتسبا الأجر عند الله عز وجل. أن تصبر على السنة وأن تلتزم هديه صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالحرب بيننا وبينهم سجال، ولن نغلبهم إلا باتباع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. إله أبوه وروحه عليه السلام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لما إلى الأخطار.
الحمد لله الذي أسر على نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما ثمرات هذه المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كثيرة كثيرة جدا، ولعلنا نختزل الكلام فيها لذلك المقام والفضة. وهي أولا أنه لا أحد يهتدي أبدا إلى مراد الله عز وجل ورضوانه إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل السبل والطرق إلى الله مسدودة إلا طريقه عليه السلام. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ففي طاعته صلى الله عليه وسلم الهداية. أيضا من ثمرات طاعته صلى الله عليه وسلم ومحبته عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يرحم. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالرحمة في طاعته صلى الله عليه وسلم. أيضا من تلك الثمرات كمال الإيمان، فلا يكمل الإيمان العبد إلا بتقديم محبته عليه السلام. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: فتكون فتنة النبي عليه السلام: إنك لا أحب إلي من كل أحد إلا نفسي. وقال ذلك في حال خير الجنة والعادة. فأمره النبي عليه السلام قال: ونفسك يا عمر، لا بد أن أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال: ونفسي يا رسول الله. ذكر الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أفضل المحبوبات عند العبد وهو الوالد والولد. وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يكتمل إيمان العبد إلا بأن يحب الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم فوق محبته لولده ووالده، بل ونفسه أيضا. لا يكمل الإيمان الواجب إلا بتفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد وعلى النفس أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من ثمرات تلك المحبة ومن أعظم تلك الثمرات ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وذوق طعم الإيمان أنه لا يكون أبدا إلا بتقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما يروي الشيخ من حديث أنس رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فلا يناف لذة الإيمان وحلاوته وطعمه إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا بد أيها الإخوة من تقديم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم يسعد المرء من هذا الغضب إذا مس جناب النبوة والرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن سرعان ما تنتظر تلك السعادة حينما يرى العبد أن هذا الذي يغضب لا يصلي أو لا يصوم أو لا يعرف بالسنة سبيلا، فربما لم يعرف الإسلام طريقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا غضب أجوه لا قيمة له، إنما يجب أن يكون الغضب متمثلا بطاعته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته فوق كل محبة ورغبة وشهوة وهوى صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه، نسأل الله العظيم جل وعلا، نسأل الله الحي القيوم سبحانه وتعالى في سماواته العلى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنتقم من هؤلاء المجرمين الذين آذونا في نبينا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بهؤلاء النصارى ومن عاونهم، اللهم عليك بهؤلاء النصارى ومن عاونهم، اللهم عليك بهم ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عزائم حجرتك وفجاءة ذمتك وتحرير عافيتك يا
يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر بلادك المحمدة في كل مكان، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، واقم على أهل الزين والكفر والإلهاد، اللهم عليك بالنصارى والمعاونين يا رب العالمين، اللهم عليك بهم ومنا نصرهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ مصرهم من امانه، اللهم احفظ مصرهم من امانه، اللهم احفظ مصرهم من امانه، سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولياتنا لما تحب وترضى، اللهم حبنا سديد الكل والتقوى، اللهم ارزق بطانه صالحه تدله على الخير وتعينهم عليه، وتدل بطانه السوء تدله على الشر وتعينهم عليه. يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث غاثنا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك قبل الموت جنه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم ارض عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واقم الصلاه. الله جل وعلا اصطفى من انبيائه ورسله خمسه اولي العزم من الرسل، واصطفى من هؤلاء الخمسه وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاه والسلام اجمعين. اصطفى من هؤلاء الخمسه اثنين وبالخله وهي اعلى مراتب المحبه، وهما محمد وابراهيم، بل افضل الخليلين هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل الصحيح عنه عليه السلام أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهو سيد الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من علامات محبة الله له التي يجب على كل عاقل فضلا عن المسلم والمؤمن أن يحبه صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا جعله رحمة للعالمين فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع العظيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم أن أصح القولين في كونه عليه السلام رحمة للعالمين، أن الله جل وعلا رحم به الخلق أجمعين مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن يرحم في الدنيا والآخرة باتباعه وإسلامه مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الكفار فهم على ثلاثة أنواع: الكفار المشركون، والكفار من أهل الكتاب، والكفار من المنافقين. أما الكفار المشركون فإنهم انتفعوا برسالته صلى الله عليه وسلم بأن قتلهم وقاتلهم رسول الله ولم يلقيهم على الأرض، فكان ذلك سببا في عدم تمليغ العقوبة عليهم، ولو بقوا لغلبت عليهم العقوبة. وأما أهل الكتاب من اليهود والنصارى هؤلاء المجرمون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة أيضا عليهم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله حيث أن دينه صلى الله عليه وسلم أذن لهم قبحهم الله أن يعيشوا بين ظهران للمسلمين إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون دون أن يتعرض لهم أحد بأذى. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم ير رائحة الجنة. وها هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وآله وسلم، يمنع من قتل صبي صغير في الجهاد من الكفار والمشركين، ويمنع من قتل امرأة في الجهاد، ويمنع من قتل عادل في صومعة في الجهاد إلا أن يشاركوا في قتال المسلمين. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للخلق أجمعين في ذهب وأم ودم وروح صلى الله عليه وآله وسلم. أما المنافقون فانتفعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أيضا، الكفار والمؤمن لم ينتفعوا من النبي إلا في الدنيا. فالمنافقون وعاملوا في الدنيا معاملة المسلمين لما أظهروا الإسلام وأنكروا الكفر، والمسلمون ليس لهم إلا الظاهر فإنهم يعاملوا معاملة المسلمين. ولذا لما قال عبد الله بن أبي بسر الرسول فاقف المدينة عليه إلى أمر الله المتابعة، لما قال في إحدى الغزوات ليخرجن الأعز منها الأذل، وقف ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بسر رضي الله عنه ولعنة الله على أبيه على أبواب المدينة وسل سيفه من غمزه. فلما جاء أبوه ليجوز المدينة قال له والله لا تجوزها حتى تعلم أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأعز. ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني آتيك برأسه، فوالله لقد علمت الأجر والخزرج أنه ما من أحد أبر لأبيه مني، ولكني أخشى أن تأمر به أحدا غيري فيقتله، فأرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال صلى الله عليه وسلم دعه بل يحسن صحبته حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ولما يقول عبد الله بن أبي هذا الرسول الذي نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفن في بردة النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، ما أعظمها من أخلاق، تلك الأخلاق التي كانت مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وصدق الله العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. يقابل المسدس بالعفو والسماحة والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا من علامات محبة الله له ما خصه الله جل وعلا به من خصائص، كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها أنه يخرج الرجل مثل بشهر صلى الله عليه وسلم، وأنه أحلت له الغنائم، وأنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وغير ذلك مما أوصله العلماء إلى ما يربو على 20 خصيصة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا قوله عليه السلام في هذا الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، هذا على سبيل التقدير وليس على سبيل الحصر. أيضا من علامات محبة الله محبة الله له وتفضيله وتفضيله له سبحانه المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى التي خصه الله جل وعلا بها من دون سائر الأنبياء والمرسلين أجمعين. في الحديث الصحيح أن الناس يأتون الأنبياء فيأتون إبراهيم يوم القيامة حتى يشفع لهم بالانصراف من أرض المحشر بعدما وقفوا 50,000 سنة حفاة عراة غرلا اشتد بهم الخصب والبلاء، فيأتون إبراهيم فيذكر كذباته الثلاثة في ذات الله ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح، أو يأتون نوح أولا فيقول اذهبوا إلى إبراهيم، ثم يقول إبراهيم اذهبوا إلى موسى فيقول موسى اذهبوا إلى محمد، كل منهم يقول نفسي نفسي، فيأتون إلى جناب نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول عليه السلام أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت عرش الله جل وعلا يستجيب مجامع الحمد والشكر لله. فيقول الله جل وعلا له يا محمد ارفع رأسك وسل طرفه، فيقول صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، فيقال له أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. وهذه هي دعوته عليه السلام وهي الوسيلة وهي المقام المحمود الذي قال الله عنه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيتخلى جميع الأنبياء وهو صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته لأمته يوم القيامة، فيا نائية كنا من مات على توحيد الله لا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. وأيضا من دواعي محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأفته بأمته وحرصه على هدايتها صلى الله عليه وسلم. قال البخاري في صحيحه أن المشركين يشتد أذاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه من شدة الأذى ليؤمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفيق إلا بمكان يقال له قرن الثعالب، فيأتيه ملك الجبال معترضا في السماء يقول له: يا محمد إن ربك يقرك السلام، ويقول له: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلان عظيمان حول مكة لفعلت. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضي حتى أمي عليه بشدة الأذى، وأفاق بعد فترة طويلة بعد ألم شديد من المشركين، وقد تمكن منه صلى الله عليه وسلم عن طريق ملك الجبال الذي أرسله الله جل وعلا له. فماذا قال؟ لو أردت أن أطبق عليه من أخشبين فعل. فقال فداه أبي وأمي وروحي عليه السلام: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذه هي رحمته وتلك هي رأفته صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في الصحيح يأتي أعرابي من البادية فيمسك بمربط إزاره صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس بردا نجرانيا غليظ الحاشية، ويجذب الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم جدة شديدة ويقول له: يا محمد أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالعطية فيعطى، ثم يقول له: هل رضيت؟ يقول: لا. فيقول: اعطوه. ثم يلتفت اليه ويقول: هل رضيت؟ يقول: لا. فيقول: اعطوه. ثم يقول: هل رضيت؟ يقول: نعم. فيذهب الرجل الى قومه قائلا: يا قوم اسلموا، فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح ان رجلا يساله شيئا فيسوق له غنما بين جبلين، يسوق له واديا من الغنم صلى الله عليه وسلم. وحقا اسلموا، اسلموا يا ايها اليهود، اسلموا يا ايها النصارى، فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه المسلمون، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأت قلوب الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن أحدهم كعبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة لما قيل له: سفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أستطيعه. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يحدق النظر في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأدبا معه صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ وهو أفضل الناس خلقا وأحسنهم برا وأحسنهم سمتا وهدى صلى الله عليه وسلم. في البخاري في كتاب الجهاد في غزوة ذات اللقاء أن عمرو بن العاص يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، وعمرو كان قد تأخر إسلامه رضي الله عنه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ فيقول عائشة: قال: من الرجال. قال أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال عمرو: فسكت خشية أن لا يذكرني. قال العلماء: وفي هذه الأطوار هذا نكتة لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بوجهه على كل أصحابه، حتى أن كل منهم يظن أنه أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي دفع عمرو بن العاص إلى أن يسأل: يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ وأيضا في السنة عند البخاري في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن حرم الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قافلا راجعا من غزوة فانتشر الصحابة تحت الأشجار كل منهم ينام تحت شجرة وجاء النبي عليه السلام عند سمرة فنام تحتها ووضع سيفه معلقا إياه فجاء أعرابي وأمسك بسيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وصلته عليه وقال يا محمد من يمنعك مني فقال صلى الله عليه وسلم الله 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 ثلاث مرات فسقط السيف من يد الرجل يقينا منه صلى الله عليه وسلم فتناوله النبي عليه السلام وقال يا أعرابي من يمنعك مني قال عفوا يا محمد فتركه النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي أخلاقه وذاك هو أدبه وعفوه وسماحته صلى الله عليه وسلم أهذا يسب يا إخوان الكرم والخنازير أهذا يسب يا أعداء الله أم هذا يكرم ويعز صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة المسلمون ولكن مع كل ذلك نقول أيها الأحبة نعم نحن نغضب بسب رسول الله ولجناب نبوة والرسالة ولكن كيف يكون القدر مرضيا لله ومرضيا لرسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون الغضب فيه أدب بأدب النبوة وأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولا لابد أن نبني محبة رسول الله وعلامة هذه المحبة لأن كل دعوة لا بد لها من برهان كما قال الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين والدعاوى لا تقبل إلا ببينات فمن علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة لا جوفاء أن تطيعه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرك وأن تجتنب ما نهاك عنه قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذه آية تسمى آية المحنة قال أبو سعيد الإمام الحسن البصري إمام أبي البصرة رحمه الله ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية يعني اختبرهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن أحب رسول الله المسلم فليلزم سنته وليلزم هديه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من علامات محبته توحيده وتعظيمه وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز الجفاء معه لا يجوز أن يجف الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا الجفاء ما كان من الخوارج كما روى أبو سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنويبة من اليمن فقسمها بين أربعة من أصحابه فقام رجل فرد العينين كث اللحية وقال عدل يا محمد وقال عدل يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم ويحك وفي رواية ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ثم التفت إلى أصحابه محذرا إياهم من هذا الرجل وقال يخرج من ذل هذا قيل من نسله وقيل من شبهه وهو الأظهر أناس يقرؤون القرآن لا يجالس تراقيهم يحقر أحدهم صلاته من جانب صلاته فقال عمر يا ولد إن أدركتهم لأقتلنهم قتلات وفي رواية قتلتهم يعني شر قتله فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني لأقطع عمره فقال صلى الله عليه وسلم دعه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فمن علامات محبة رسول الله يوسف أن تعظمه وأن توقره أيضا عدم التقدم بين يديه لأن هذا ينافي تقوى الله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم بل لا يجوز أن يدعى رسول الله بيا محمد وإنما يدعى يا نبي الله يا رسول الله ولا يقال له محمد قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ولما جاء قوم من الأعراب عند حجرات زوجاته عليه السلام يقولون يا محمد يا محمد أنزل الله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون فليس من العقل أن يقال يا محمد بل يقال يا رسول الله من أصحابه وأتباعه على سنته صلى الله عليه وسلم. هذه بعض علامات محبة رسول الله أيها الإخوة المسلمون. فمن كان فعلا بصدق يريد أن ينافع رسول الله فالكفار لن ينتهوا عن سبيل، وإنما حبك لرسول الله ودفاعك عنه عليه السلام أن تلتزم سنته وأن تجاهد في سبيلها صابرا محتسبا الأجر عند الله عز وجل، أن تصبر على السنة وأن تلتزم هديه صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالحرب بيننا وبينهم سجال، ولم نغلبهم إلا باتباع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم إله أمرهم وروحي عليه السلام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لما ولا أخطأ.
الحمد لله الذي أسرع لنا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما ثمرات هذه المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كثيرة كثيرة جدا، ولعلنا نختزل الكلام فيها لوجه المقام والفرصة. وهي أولا أنه لا أحد يهتدي أبدا إلى مراد الله عز وجل ورضوانه إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل السبل والطرق إلى الله مسدودة إلا طريقه عليه السلام. قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ففي طاعته صلى الله عليه وسلم الهداية. أيضا من ثمرات طاعته صلى الله عليه وسلم ومحبته عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يرحم. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالرحمة في طاعته صلى الله عليه وسلم. أيضا من تلك الثمرات كمال الإيمان، فلا يكمل الإيمان العهد إلا بتقديم محبته عليه السلام. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه فتقول اسمك النبي عليه السلام إنك لا أحب إلي من كل أحد إلا نفسي. فقال ذلك في حال خير الجنة والعادة. فأمره النبي عليه السلام قال ونفسك يا عمر لا بد أن أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال ونفسي يا رسول الله. ذكر الحافظ ابن حجر الحافظ عياض رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أفضل المحبوبات عند العبد وهو الوالد والولد. وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يكتمل إيمان العبد إلا بأن يحب الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم فوق محبته لولده ووالده، بل ونفسه أيضا. لا يكمل الإيمان الواجب إلا بتفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد وعلى النفس أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من ثمرات تلك المحبة ومن أعظم تلك الثمرات ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وذوق طعم الإيمان أنه لا يكون أبدا إلا بتقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما يروي الشيخان في حديث أنس رضي الله عنه
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره ما يرد في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فلما أبلغ الإيمان وحلاوته وفهمه إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا بد أيها الإخوة من تقديم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم يسعد المرء من هذا الغضب إذا مس جناب النبوة والرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن سرعان ما تنتظر تلك السعادة حينما يرى العبد أن هذا الذي يغضب لا يصلي أو لا يصوم أو لا يعرف بالسنة سبيلا، بل ربما لم يعرف الإسلام طريقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا غضب أجوف لا قيمة له، إنما يجب أن يكون الغضب متمثلا في طاعته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته فوق كل محبة ورغبة وشهوة وهوى صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه، نسأل الله العظيم جل وعلا، نسأل الله الحي القيوم سبحانه وتعالى في سماواته العلى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنتقم من هؤلاء المجرمين الذين آذونا في نبينا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بهؤلاء النصارى ومن عاونهم، اللهم عليك بهؤلاء النصارى ومن عاونهم، اللهم عليك بهم ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نعمتك وتحول عافيتك يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، واقم على أهل الزين والكفر والإلهاد، اللهم عليك بالنصارى والمعاونين يا رب العالمين، اللهم عليك بهم ومن ناصرهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ مصر من امانه، اللهم احفظ مصر من امانه، اللهم احفظ مصر من امانه سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولياتنا لما تحب وترضى، اللهم حب المساجد والكل والتقوى، اللهم ارزقهم طلبه صالحه تدله على الخير وتعينهم عليه، وتدله طلبه السوء تدله على الشر وتعينهم عليه. يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث هذا هذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم ارض عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واقم الصلاه.